بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم سنتناول مع المؤلف الإمام السيوطي النوع الثاني من أنواع الحديث، وهو الحديث الحسن. تذكرون أننا قلنا سابقا عند شرح قول الناظم والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، قال والأكثرون، إشارة إلى أن هناك آخرون يخالفون في هذا التقسيم. فهناك الأكثرون الذين ذهبوا إلى تقسيم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن، أي إلى القسمة الثلاثية، وهناك آخرون هم الذين قسموا الحديث إلى قسمين فقط، صحيح وضعيف. وقلنا حينئذ إن الذين ذهبوا إلى القسمة الثنائية، أي إلى تقسيمه إلى صحيح وضعيف، لم يريدوا من ذلك أنه لا يوجد حديث اسمه حسن. الحسن معروف عندهم كما هو معروف عند غيرهم، إنما البحث هنا هل الحسن قسم مستقل أم هو مندرج تحت الصحيح، أم هو صورة من صور الصحيح، أم هو مرتبة من مراتب الصحيح. فالذين ذهبوا إلى القسمة الثنائية يعترفون بأن هناك حديث اسمه حسن، لكنهم لا يجعلونه قسما مستقلا، وإنما يجعلونه مرتبة من مراتب الصحيح. جميل. الآخرون الذين ذهبوا إلى القسمة الثلاثية جعلوا الحسن قسما على حدة، فهناك الصحيح قسم والحسن قسم والضعيف قسم آخر. فالاختلاف في الواقع هو من حيث جعل الحسن قسما أو قسيما. فمن جعله قسما أي نوعا مستقلا ذهب إلى أن القسمة الثلاثية. من جعله قسما أي مرتبة من مراتب الصحيح ذهب إلى كون الحديث قسم نوعين أو قسمين، صحيح وضعيف، وما الحسن إلا مرتبة من مراتب الصحيح. والذين ذهبوا إلى جعل الحسن قسيما وليس قسما، جعلوه قسيما أي مقابلا للصحيح وللضعيف، فجعلوه قسما على حدة. ففي النهاية هم متفقون في وجود الحسن، ومتفقون على أن الحسن مقبول داخل في الصحيح، وأنه من أدنى مراتب الصحيح. فهذا القدر موضع اتفاق أهل العلم، إنما الخلاف هل هو قسم على حدة أم هو نوع من أنواع الصحيح. فصار هذا الاختلاف صوري وشكلي لا تأثير له في الحكم على الحديث ولا التعامل معه. جميل هذا الكلام. وتذكرون أيضا أننا قلنا أن علماء الحديث الذين صنفوا الحديث أو علوم الحديث منهم من ينوع الحديث أنواعا، فيجعل الصحيح نوعا والحسن نوعا والضعيف نوعا والمرسل نوعا والمعضل نوعا إلى آخره، كما فعل الإمام الحاكم النيسابوري في كتاب المدخل إلى علوم الحديث، وتبعه ابن الصلاح ومن جاء بعده. وهناك من لا يفعل هذا، لا يذهب إلى التنويع والتفصيل على هذا النحو، وإنما يتكلم عن كليات العلم، ما يتعلق بالاتصال والانقطاع، متى يعرف الإرسال في الحديث، متى يعلم الاتصال وعدم الانقطاع، فيذكر ضوابط ذلك، كيف يعرف تعرف عدالة الراوي وضبط الراوي، يذكر ضوابط ذلك، وهكذا. وهذا يفعله الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في أصول الرواية، وهو أيضا مطبوع. فالشاهد أن المصنف هنا لما سار على طريقة ابن الصلاح في تقسيم الحديث أنواعا، سار الصحيح نوعا والحسن نوعا، لكن إذا دخلت في الصحيح ودخلت في الحسن والبحث الذي كتبه حول الصحيح وحول الحسن، قد ترى تقاربا شديدا بين النوعين، وترى أن الحسن ما هو إلا مرتبة من مراتب الصحيح الذي سبق الكلام عليه. فليس معنى جعل المصنف للحسن نوعا على حدة أنه يعتقد ويرى أنه ينبغي أن يكون داخلا في القسمة الثلاثية، أو أي أنه قسم على حدة، لا، وإنما هو تبع العلماء الذين قسموا الأحاديث إلى أنواع، فكل نوع قسموه إلى أعطوه بابا على حدة، ثم في أثناء هذا الباب يتكلمون على المسائل المتعلقة به، زي مثلا ما قال صنفوا الموضوع، جعلوا الموضوع الحديث الموضوع قسما على حدة، جميل، مع أن الموضوع مندرج تحت الضعيف. جعلوا المرسل قسما على حدة، مع أنه داخل في الحديث الضعيف. فتقسيم العلماء الذين صنفوا الحديث على هذه أنواع، وجعل لكل نوع بابا على حدة، لا يعني أنهم يعتقدون أنه قسم مستقل، وإنما أفردوه بنوع تمييزا بينه وبين ما يشابهه، لكن مع ذلك يعتقدون أنه مندرج تحت أصل كبير، فالمرسل والمعضل والمنقطع والمعلق كلها تندرج تحت باب السقط من الإسناد، مع كون كل نوع من تلك الأنواع قد أفرد له باب في كتب علوم الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، هناك أمر لابد أن يتنبه له كثيرا ما يخلط فيه المتعرضون للكلام عن قضية الحديث الحسن. نعم، وهذا اللبس يقع أيضا في أنواع أخرى، لكن نحن الآن بصدد الحديث الحسن. كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في الحديث الحسن، في تعريف الحسن، في تعريف الحديث الحسن، هل هو جزء من الصحيح أو مرتبة من الصحيح أو ليس مرتبة من الصحيح، هل يحتج به أو لا يحتج به إلى آخره، كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى كله يدل على أن الحسن موجود، له وجود في واقع كلام أهل العلم، واضح؟ لكن قد يختلفون في إطلاق اسم الحسن عليه. سيتبين من تعريفنا للحديث الحسن أنه ينقسم إلى قسمين، ما يسمى بالحسن لذاته وما يسمى بالحسن لغيره. الحسن لذاته هو نفس الحديث الصحيح لذاته، إلا أن الراوي الذي رواه ضبطه أخف نسبيا من ضبط راوي الحديث الصحيح. الحسن لغيره هو حديث في أصله فيه مانع من الاحتجاج به من إرسال أو جهالة أو ضعف أو نحو ذلك، لكنه ارتقى إلى مراتب الحجة بروايات أخرى انضمت إليه فأعطته قوة، هذا يسمى حسن أيضا، ويميز بينه وبين الأول بأن يقال حسن لغيره، لأن الحسن لم ينبع من ذات الرواية، إنما نبع من انضمام غيرها إليها، بخلاف الحسن لذاته فالحسن نابع من الرواية ذاته. جميل هذا الكلام؟ فهاتان الصورتان موجودتان في كلام أهل العلم، موجودتان في كلام أهل العلم. والعلماء يحتجون بالحديث الذي تحققت فيه السورة الأولى أو السورة الثانية. لكن قد يرد في كلام بعض أهل العلم واضح أن الحسن لا يحتج به أو لا ترد في عبارات بعض أهل العلم استعمال لفظ الحسن، لا تكاد تجد لفظ الحسن في عبارات بعض أهل العلم. يعني قلما مثلا تجد البخاري أو مسلم يقول حسن أو حديث حسن، لأن موضوع الكتاب كتابيهما الصحيح. تجد أيضا العلماء يعبرون عن الحديث الحسن بوصف الصحيح، نحن قلنا إن الحسن ما هو إلا مرتبة من مراتب الصحيح، فيمكن لك أن تقول إنه صحيح، والصحيح مراتب، فهو من أدنى مراتب هذا النوع الذي هو الصحيح. فقال لما تجد مثلا ابن خزيمة، قال لما تجد ابن حبان يقول حسن، إنما يقولان صحيح، ولا يقصدان بالصحيح أي الصحيح الذي في مرتبة أحاديث البخاري ومسلم، إنما الصحيح أي الداخل في حد المقبول، الداخل في حد الإيه؟ المقبول. فالعلماء الذين لم يرد في استعمالهم الحسن أو ورد استعمال الحسن على لسانهم بقلة، مع أن الحسن يعتبر من أكثر الأحاديث وجودا، ها؟ من أكثر الأحاديث إيه؟ وجودا، كما أشار إلى ذلك الخطابي لما عرف الحديث الحسن، قال وعليه أكثر الأحاديث وعامة ويحتج بها عامة الفقهاء. فهنا العلماء الذين لم يستعملوا لفظ الحسن لأنهم يعبرون عن الحسن بقولهم صحيح، مع اعتقادهم أنه من أدنى مراتب الصحيح. مفهوم هذا الكلام؟ فنفرق بين بين الكلام أهل العلم المتعلق بوجود الحسن أو عدم وجوده، وبين كلامهم المتعلق باستعمال لفظ الحسن في التعبير عن هذا النوع من الحديث. فالحسن أي هذه الأوصاف، أن يكون حديث إسناده تحققت فيه شرائط الصحة، إلا أن الراوي الذي رواه خف ضبطه نسبيا، فهذا حديث موجود عند أهل العلم ويحتجون به. منهم من يسميه حسن ومنهم من يقول هو صحيح، فالاختلاف في التسمية لا يستلزم إنكار وجود الإيه؟ الحسن عند من لا يطلق على هذا النوع اسم الحسن، لأنه أصلا يسميه إيه؟ صحيح. يعني ابن خزيمة وابن حبان كتاباهما مليئان بالحديث الحسنة، ومع ذلك هما لا يقولان هذا حسن، إنما يقولان صحيح. ولهذا وجدنا الأئمة كابن الصلاح وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني يقولون إن ابن خزيمة وابن حبان إنما يعبرون عن الحسن بقولهم صحيح، فتصحيحهم للحديث لا يستلزم أن يكون في درجة أحاديث الصحيحين، بل قد يكون صحيحا بمعنى أنه داخل في مراتب الصحيح وإن كان في أدنى المراتب، وهو الذي نسميه نحن بالحسن. الإمام أحمد عليه رحمة الله أحيانا يضعف بعض الأحاديث ثم هو يحتج بها، زي حديث التسمية عند الوضوء، تواتر عن الإمام أحمد أنه ضعف الحديث من جميع طرق، جاء عنه أنه قال لا يصح فيه إسناد، لا يصح فيه حديث، ليس له إسناد قوي، روايات كثيرة ضعف فيها إيه؟ هذا الحديث من جميع طرق، ثم هو نفسه احتج به. بعض الناس قال إن الإمام أحمد يحتج بالضعيف، وهذا غلط وعدم فهم لمنهج الإمام أحمد. وقد رد على هؤلاء ثلاثة أئمة من كبار السادة الحنابلة الذين هم أعلم الناس بمذهب إمامه، الإمام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب الحنبلي، فقالوا إن الإمام أحمد يضعف تلك الأحاديث ثم يحتج بها لأنها تحققت فيها أوصاف الحسن التي عند الترمذي اللي احنا بنسميه حسن لغيره، فكأن تضعيفه إنما جاء بناء على النظرة المتعلقة بالجانب الرواية فقط، أنها لم تثبت على ضوابط الحديث، لكن انضمام بعضها إلى بعض شكل قوة فتولدت الحجة، فالحجة للمجموع لا للأفراد. وعليه فالإمام أحمد لا يحتج بالحديث الضعيف الذي هو متهالك أو الذي هو منكر أو الذي هو باطل، إنما يحتج بالحديث الضعيف الذي انضم إليه ما يقوي ويرفعه إلى درجة الاحتجاج، وهذا الذي يسميه الإمام الترمذي حسن. يبقى صار الخلاف بين الإمام أحمد والترمذي خلافا لفظيا، فهذا النوع من الحديث يحتج به الإمام أحمد وأيضا يحتج به الإمام الترمذي. الخلاف بينهما في التسمية، فالترمذي يحتج به ويسميه حسنا، الإمام أحمد يحتج به لكن يقول هو ضعيف. فعندما ضعفه إنما ضعفه بناء على الصنعة الإسنادية البحث، وأن كل رواية من تلك الروايات لا تثبت، لكن المعنى ثابت لوجود الروايات التي عضدت هذا المعنى وأيدته وقوته. فصار الخلاف بين أحمد الإمام أحمد والإمام الترمذي لفظي، كلاهما يحتج به، لكن أحمد يقول أنا أحتج به لكنه ضعيف، الترمذي يقول أنا أحتج به وسميه حسنا. إذن صار الخلاف لفظيا أم لا؟ وإلا فمؤدى المنهجين أن الحديث يحتج به سواء عند الإمام أحمد أو عند الإمام الإيه؟ الترمذي. نجد أيضا في كلام بعض أهل العلم إشكالية أخرى، هي مش إشكالية عند أهل العلم لكن إشكالية في سوء فهم بعض الناس لكلام أهل العلم. نجد بعض أهل العلم يقول أول من قسم الحديث إلى القسمة الثلاثية هو الترمذي، وهذا قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وآخر يقول أول من قسم الحديث إلى القسمة الثلاثية هو الإمام أبو سليمان الخطابي، وهذا قاله الإمام العراقي رحمه الله تعالى. طيب قبل أن ننظر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الإمام العراقي فيما ينسبانه إلى العلماء قبلهما، عندما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أول من قسم الحديث القسمة الثلاثية هو الترمذي، هل معنى ذلك أن الحسن لم يكن موجودا قبل الترمذي؟ لا ينسى. عندما يأتي العراقي يقول أول من قسم الحديث إلى القسمة الثلاثية هو الإمام أبو سليمان الخطابي، هل معنى ذلك أن الحسن لم يكن موجودا قبل الخطابي؟ لا، لا يلزم، مش كده ولا إيه؟ لأن بعض الناس يأخذ مثل هذه العبارات ويقول إذن الحسن لم يكن موجودا قبل الترمذي. لا، الحسن كان موجود، وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يجهل ذلك، بل يعرفه ويعلمه حق المعرفة أن الحسن كان موجودا قبل الإمام الترمذي. إنما بحث الإمام ابن تيمية في ماذا؟ أن الترمذي هو أول من جعل الحسن قسما على حدة، فجعل القسمة ثلاثية. وكذلك يرى العراقي أن الخطابي هو أول من قسم جعل الحسن قسما على حدة، فجعل القسمة ثلاثية، لأن الحسن لم يكن موجود، الحسن موجود قبل الترمذي، استعمله الإمام أحمد بن حنبل في مواضع، استعمله الإمام علي بن مديني في مواضع، استعمله يعقوب بن شيبة في مواضع، استعمله الإمام البخاري في مواضع، بل حتى التركيبة التي استشكلت في صنيع الإمام الترمذي من قوله حسن صحيح استعملت أيضا قبل الإمام الترمذي كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. فاستعمال الحسن موجود، استعمال الحسن كلفظ علمي يعبر به عن مرتبة من مراتب الحديث موجود قبل أن يوجد الإمام الترمذي، لكن الإمام الترمذي هو الذي أكثر من ذلك وشهره في كتابه وصار يستعمله كثيرا. جميل هذا الكلام. الخطابي في مقدمة معالم السنن له قال اعلم أن الحديث ينقسم عند أهله إلى ثلاثة أقسام، حديث صحيح وحديث سقيم وحديث إيه؟ حسن. ثم أخذ يفصل الكلام في هذا، وهذا ما سيأتي إن شاء الله. فهؤلاء العلماء سواء شيخ الإسلام ابن تيمية عندما نسب إلى الترمذي أنه أول من ذهب إلى أن القسمة الثلاثية هو الترمذي، لم يقصد أنه أول من أحدث لفظ الحسن أو أول من استعمل لفظ الحسن، إنما يقصد أن الترمذي هو أول من جعل الحسن قسما على حدة، حتى قال وأما العلماء قبله فكانوا يرون الحديث قسمين صحيح وضعيف. فالشاهد أن كلام شيخ الإسلام هو لا ينسب إلى الإمام الترمذي أنه أحدث هذا النوع أو أنه أول من استعمل لفظ الحسن، بل يقصد أنه أول من جعله قسما مستقلا. هذا من جهة. من جهة أخرى، هل فعلا الترمذي هو أول من قسم القسمة الثلاثية، بمعنى أول من جعل الحسنة قسما على حدة في مقابلة الصحيح والضعيف؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اعتمد في نسبة هذا إلى الترمذي إلى كونه هو الذي شهر هذا، هو الذي شهر إيه؟ يعني أكثر من استعمال الحسن في كتابه الجامع، فصار لفظ الحسن كما لو أن الترمذي هو أول من ولده، أول من استعمله، واضح؟ أو لما استعمل الحسن والصحيح والضعيف في كتابه، يعني صار كما لو أنه جعل الحسن قسما على حدة. فاستنبط شيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك مما أداه إليه اجتهاده وفهمه رحمه الله، إلى أن الترمذي هو من جعل القسمة ثلاثية، وأما من قبله فإنما كانوا يقسمون الحديث إما إلى صحيح وإما إلى ضعيف. وهذا الكلام فيه نظر، وشيخ الإسلام فوق الرؤوس، لكن هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ لأن الإمام الترمذي كثرة استعماله لمصطلح لا يعني أن هذا المصطلح عنده يعبر به عن نوع مستقل من الحديث، وعليه يكون هذا النوع قسيما أي قسما على حدة في مقابلة الصحيح والضعيف. لماذا؟ الترمذي قد أكثر من مصطلحات أخرى، ولم يقل أحد لا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره أنه يعتبر قسما على حدة. يعني الإمام الترمذي عليه رحمة الله أكثر في كتابه من استعمال لفظ الغريب، بل استعمله أكثر من الصحيح ومن الحسن. يعني قلما يقول صحيح إلا ويقرنها بغريب، أو حسن إلا ويقرنها بغريب، أو حسن صحيح إلا ويقرنهما بغريب، وقد يقول غريب ولا يقرن به لا حسن ولا صحيح، فهو يستعمل الغريب كثيرا. فهل نفهم من هذا أن الغريب نوع مستقل عند الترمذي، وأنه جعل القسمة رباعية صحيح وحسن وضعيف وغريب؟ هل قال قائل بذلك؟ لم يقل ذلك بذلك قائل، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية. فمجرد كثرة استعمال العالم لمصطلح ما لا يلزم أن يكون هذا المصطلح يعبر به عن نوع مستقل من الحديث. مفهوم هذا الكلام؟ لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى اعتبر ذلك دليلا على أن الحسن عند الترمذي قسم على حدة. فالذي أراه والله أعلم بالصواب أن ما ذهب إليه الإمام العراقي هو الأصوب، هو أن الحديث أن الأول من قسم الحديث إلى الأقسام الثلاثة المعروفة هو الإمام أبو سليمان الخطابي، لأنه صرح بهذا، لأنه صرح بهذا. مفهوم هذا الكلام؟ أمر آخر، إذا تبين لنا كما ذكرنا آنفا أن الحسن ما هو إلا صورة من صور الصحيح، ما هو إلا صورة من صور الإيه؟ الصحيح، فهنا يكون من المستبعد جدا أن يكون قسما على حدة. لا، لأننا نقول الصحيح مراتب، هناك صحيح في أعلى المراتب وهناك صحيح في أدنى المراتب وهو الحسن، كما نقول الضعيف مراتب، هناك ضعيف ضعفا خفيفا وهناك ضعيف ضعفا شديدا كالمنكر والباطل والموضوع والساقط ونحو هذه الأحاديث المتهالكة، فهي ضعيفة من أدنى مراتب الضعف، من أسوأ مراتب الضعف. فكان الصواب أن نقول إن الحديث ما هو إلا صحيح وضعيف، والصحيح مراتب والحسن إيه والضعيف مراتب. فعبارة العراقي رحمه الله في كتاب التقييد والإيضاح حيث ذكر أن أول من قسم الحديث إلى تلك القسمة الثلاثية هو الإمام الخطابي، هذا أدق، لأن عبارة الترمذي أو صنيع الترمذي في كتابه الجامع لا يدل على أنه يرى يذهب إلى القسمة الثلاثية، لا يدل على هذا، لا يدل على هذا، لأنه لم يذكر أن الحديث ينقسم عند أهله إلى تلك الأقسام الثلاثة، إنما استعمل الصحيحة واستعمل الحسنة واستعمل الغريب جميل هذا الكلام. فاستعماله للمصطلح ولو بكثرة لا يعني أنه داخل أو أنه يعد قسما على حدة ليس مندرجا تحت قسم آخر أكبر منه. هذا مهم جدا في هذا الأمر. أمر آخر أن العلماء اختلفوا في تعريف الحسن، اختلفوا في تعريف الحديث الحسن، فذكر الإمام الترمذي تعريفا وسيأتي، وذكر الإمام أبو سليمان الخطابي تعريفا وسيأتي، وذكر ابن الجوزي تعريفا وسيأتي، وهناك تعريفات أخرى غير مشهورة. لكن جاء الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى فحاول أن يعرف الحسن بتعريف يشمل أو يدخل فيه هذه التعريفات كلها، واضح. وهذا ما يعني اعتمده الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. ثم الناظف قال والمرتضى، بدأ الباب بقوله ايه؟ المرتضى، اي مرتضى في تعريفه، في تعريف الايه؟ الحسن. هذه اللفظة تشعرك بأن التعريف فيه خلاف ولا لا؟ هذا هو المرتضى لدينا. معنى ذلك أن هناك أقوال أخرى لا يرضاها السيوطي، وهو تابع في ذلك لابن الصلاح وللحافظ ابن حجر عليهما رحمة الله. فقوله هنا والمرتضى، والمرتضى إشارة إلى أن هناك أقوال مطوية تحت كلمة والمرتضى لم يذكرها. قال والمرتضى في حد، المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل. تعالى هنا إذا تأملت هذا التعريف تجده نفس تعريف الحديث الصحيح، إلا أن الضبط خف أو قل نسبيا عن ضبط راوي الحديث الايه الصحيح، لأن راوي الحديث الصحيح ضابط ضبطا كاملا، أما هذا الراوي الذي حديثه في مرتبة الحسن ضابط، هو ضابط أيضا، لكن إيه؟ قل ضبطه، أي خف نسبيا، أي قل قليلا بحيث لا يصل إلى مرتبة الضعف، فهو وسط بين ضبط راوي الصحيح وضبط راوي الضعيف. فضبط راوي الصحيح هو في أعلى المراتب، وضبط راوي الضعيف في أدنى المراتب بحيث لا يبلغ إلى مرتبة الاحتجاج. أما ضبط راوي الحسن فهو إيه؟ وسط، ولهذا قلنا إنه من أدنى مراتب الإيه؟ المقبول. نذكر بما قلناه آنفا عندما كنا نشرح تعريف الحديث الصحيح، ها؟ قلنا إيه؟ أن هذه الشرائط الخمسة التي هي للصحيح والحسن، لاتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة، هذه الشرائط كلها لا تقبل التجزئة إلا شرط الضبط. يعني الاتصال، ما هو الإسناد لإما اتصل أو لم يتصل، إما أن الراوي أخذ هذا عن شيخه مباشرة أو أخذه بواسطة فأسقطها، فإن أخذه بواسطة فأسقطها إذن هو غير متصل، مش كده ليه؟ إن أخذه عن شيخه مباشرة فهو متصل. هل هناك حل وسط؟ هل ممكن يكون متصل ومش متصل؟ أو ممكن يكون متصل بنسبة 50%؟ طب 70%؟ ولا 80؟ ما هو إما أن يتصل وإما أن لا يتصل، فصار هذا الشرط غير قابل للتجزئة. ما ينفعش يبقى مراتب يكون متصل بنسبة 60% 70%، ما ينفعش كده، هذا لا يصلح في الاتصال، في شرط الاتصال، لأنه إما أن يتحقق بجميع أوصافه وإما أن لا يتحقق أصلا. العدالة، قلنا العدالة في حد ذاتها تقبل التجزئة، فعدالة الصحابة مثلا ليست كعدالة أمثالنا مهما كنا عدولا، فالصحابة أكثر عدالة منا رضي الله عنهم جميعا. لكن لماذا قلنا إن العدالة لا تقبل التجزئة أيضا؟ لأن المحدثين لم يشترطوا في العدل أعلى المراتب، إذا ما اشترطوا في العدل أدنى المرء ألا يتعمد كذبا، ألا يتعمد إيه؟ يعني حتى إن وقع منه الكذب عن غير قصد فهذا لا يسقط عدالته ولا يقدح في عدالته، إنما الشأن في من تعمد الكذب، فهذا لن تسقط إيه؟ عدالته. فلما اشترط المحدثون في العدالة أقل مراتبها صار من لم تتحقق فيه تلك المرتبة الأدنى من العدالة غير عدل، فلم يكن حينئذ مقبولة الرواية لأنه لم يتحقق فيه العدالة. فمن هذه الحيثية صارت العدالة في عرف علماء الحديث لا تقبل التجزئة، لأنه ما فيش أقل من كده، ليس هناك أقل من من هذا. لو أن المحدثين اشترطوا في العدل أن يكون في أعلى مراتب العدالة لما كان هناك ثقة أصلا، لأن الذين بلغوا إلى أعلى مراتب العدالة قلة في العالم، قلة في خلق الله. يعني قد يكون الصحابة وبعض كبار الأئمة وبعض كبار الأئمة، لكن السواد الأعظم من رواة الحديث عدول، ولكنهم ليسوا في أعلى مراتب العدالة. فلهذا لم يشترط المحدثون في الراوي لكي يكون عدلا أن يكون قد تحققت فيه أوصاف العدالة في أعلى مراتبها، بل اكتفوا بألا يتعمد كذبا، رضا، احنا راضيين بهذا. جميل هذا الكلام. طيب، السلامة من الشذوذ والسلامة من الضبط. الضبط هو الجزء أو الشرط الوحيد الذي يقبل التفاوت والتجزئة. هناك ضابط وهناك أضبط، هناك ثقة وهناك أوثق، هناك حافظ وهناك أحفظ، فهم مراتب أم لا؟ ولهذا تجد العلماء يقسمون مثلا أصحاب الزهري إلى طبقات، هناك أهل الطبقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا بحسب حفظهم وإتقانهم وملازمتهم للزهري. فالضبط يقبل التجزئة، لهذا هنا قل ضبط، لم يقل قلت شرائط الصحيح، لا، شرط الضبط فقط هو الذي قل. أما العدالة فلا يقبل فيها أن تكون أقل من المرتبة التي اشترطها المحدثون. كذلك الاتصال، لا، ليس في هناك اتصال أقل من اتصال، وإنما إما أن يتصل وإما أن لا يتصل. كذلك السلامة من الشذوذ والعلة، معناه أن الحديث لا يكون وقع فيه خطأ، فالراوي إما أن يصيبه وإما أن يخطئ، فإن أصاب فحديثه سالم من الشذوذ والعلة، وإن أخطأ فحديثه فيه شذوذ أو فيه إلا، فإما أن يصيب وإما أن يخطئ، فهذا أيضا لا يقبل التجزئة، لا يقبل التجزئة. هنا قال المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علله. إذا كل شرائط الصحيح موجودة هنا، كل شرائط الصحيح موجودة هنا إلا الضبط، ومع ذلك لن يتنازع عنه كله، وإنما سمح فقط بأن يقل نسبيا، بأن يقل نسبيا، يعني بدل ما يكون ضبطه 99% خليها 80% رضيب، يبقى ده روى الحديث الحسن. فاهم هذا الكلام؟ طب ليه ما قلتش 100%؟ واحد يقول لك انت ليه وقفت عند 99؟ هتعمل زي التجار اللي يحط لك 50 و99%. هو اصلا ما فيش انسان في الدنيا معصوم من الغلط، لازم يغلط ولو مره في حياته، فاحتمال الغلط على كل واحد وارد، وليس في الرواه من اذا انفرد يقبل منه كل متن او سند، لازم يغلط مهما كان من كبار الحفاظ. حتى قال الامام ابن معين رحمه الله تعالى: لست اعجب ممن يخطئ، انما اعجب ممن لا يخطئ. واحد يقول لك ازاي يعجب ممن لا يخطئ؟ لانه مش موجود. طب اذا واحد ما غلطش يبقى ده يدل على اتقانه ام لا؟ لا، ده يدل على كذبه، لانه يدل على انه لا يحفظ، وانما يسرق احاديث الناس ويدعيها لنفسه. زي الحرامي، انا النهارده مثلا جميل لما اؤلف كتاب ممكن اصيبه في موضع واخطئ فيه موضع، صح ولا لا؟ لكن واحد خد الكتاب ده كوبي بيست وادعاه لنفسي، هيغلط منين؟ هيجيب الغلط منين؟ هو عمل حاجه؟ ما عملش حاجه، مش لن ياتي له الغلط. ليه؟ لانه اخذ مجهود غيره، اخذه بحلوه ومره، فهو لم يفعل شيئا يستدعي منه الغلط او يترتب عليه الخطأ. الخطأ ياتي من من الاجتهاد، الانسان يجتهد فيخطئ، صح؟ لا، هو لم يجتهد، هو لم يجتهد في شيء، اخذ مجهود غيره ونسبه الى نفسه برمته. فلهذا العلماء يستدلون على كذب الرجل بان تكون احاديثه دائما وابدا شبيهه باحاديث غيره، يقول انظر الى حديث يشبه حديث فلان، يستدلون بذلك على أنه يسرق أحاديث الناس ويدعيها لنفسه. هذا كلام هنتكلم عليه لما نتكلم عن إيه الجرح والتعديل. طيب قال لك هنا المرتضى، إذن عايزين نعرف اللي مرتضهوش مش كده ولا إيه؟ الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى لما أكثر من استعمال الحسن في كتابه الجامع جميل، قال إيه وماذا في آخر الجامع بقى أخذ إيه يشرح منهجه في هذا الكتاب، فعرف الحسن وعرف الغريب إلى آخره، فقال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. يبقى الترمذي أكثر من الحسن أم لا؟ أكثر، وهو لم يترك وحدك، قال لك سأشرح لك حتى أريحك. يا عم أنا لما بقول حسن أقصد هذا المعنى. وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. يعني كيف؟ قال كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يعني لا يكون فيه راوي كذاب أو متهم بالإيه؟ بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، لا يكون الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة، ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني له إيه روايات أخرى وشواهد تدعم المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الإيه؟ الحديث. حينئذ يكون الحديث عندي حسنا. إذن الحسن عنده لحديث اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف، ثلاثة أوصاف. الوصف الأول أن يكون راويه سالم من التهمة بالكذب، يعني قد يكون ثقة والثقة متهم بالكذب، قد يكون صدوقا الصدوق متهم بالكذب، قد يكون ضعيفا ضعفا خفيفا من جهة حفظه لا من جهة عدالته، فهل هذا متهم بالكذب؟ لا. إذن بعض الناس قال قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، إذن هو ضعيف لكن لم يبلغ في الضعف إلى حد أن يتهم بالكذب، هذا تفسير الحافظ بن حجر. لكن تفسير غيري كابن رجب وغيري يقول لا، لا يلزم، قد يكون ثقة، قد يكون صدوقا، يعني ثقة ممن يصحح حديثه، صدوق ممن يحسن حديثه، وقد يكون ضعيفا ضعفا خفيفا من جهة حفظه لا من جهة عدالته، كل ذلك يشمله قوله لا يكون في إسناده من يتهم إيه؟ بالكذب. وحيأكد هذا لما نبلغ إلى موضع قول الترمذي في الحديث حسن صحيح، وحنتكلم على النقطة دي بنوع من التفصيل. يبقى أول حاجة إن الراوي نفسه لو فرضنا أنه ضعيف لا يبلغ في الضعف إلى حد أن يكون متهما بالكذب، إنما يكون ضعفه خفيفا، يعني فيه سوء حفظ، قل الضبط، جميل، قد يكون في الإسناد انقطاع أو إرسال أو نحو ذلك، كل هذا من الضعف الخفيف. ولا يكون الحديث شاذا، طبعا السلامة من الشذوذ لو احنا اشترطناها في الصحيح مش كده، فبالضرورة لابد أن تشترط في الإيه؟ في الحسنة، لأن الشذوذ معناه إيه؟ كون الحديث مخالفا للحديث الصحيح، أي مخالف لما ثبت ولدينا أنه صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا وجدنا حديثا من هذا القبيل وهو حديث أصلا ما زال تحت البحث مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله، فهذا يجعلك في ريبة من هذا الحديث أم لا؟ بريء ذي بدء. فقال إيه؟ ولا يكون الحديث شاذا، أي لا يكون الحديث مخالفا للأحاديث الصحيحة، أي لا يكون مخالفا لما هو أصح وأثبت وأرجح منه. جميل هذا الكلام، وهذا أمر مفهوم. قال ومع ذلك ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني لا يكون الحديث مما وقع فردا تفرد به راو، ها، بل لابد أن يكون مع ذلك إيه؟ له شواهد، له روايات أخرى، هذه الروايات الأخرى اجتماعها يشكل لنا الحديث الحسن. إذن وصف الحسن عند الترمذي هو وصف لرواية بعينها أم وصف لمجموع روايات؟ مجموع روايات انضم بعضها إلى بعض فتشكل الحسن. فالحسن عند الترمذي ليس وصفا لرواية بذاتها، إنما هو وصف لمجموع روايات انضم بعضها إلى بعض. احنا ماشيين تاتا تاتا، عايز تنط ليه؟ الإمام الخطابي عرف الحسن بتعريف آخر، قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله كده بس، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. فبعض الناس اعترض على الخطابي، التعريف ده معتصر جدا، مش مختصر، ده معتصر، حتى انه صار الفاظه مهمة. قال الصحيح ايضا عرف مخرجه واشتهر الرجال، مش كده ليه؟ ايه المخرج الحديث؟ يعني لا يكون شاذا ولا منكرا، يكون له اصل. بعض العلماء قال كونه معروف المخرج اي يكون متصلا، ولا شك ان هذا مما يعرف به المخرج، ان يكون مخرج الحديث الراوي الذي من عنده خرج الحديث يكون معروفا مذكورا في الاسناد حتى نعرفه، لكن لا ينحصر في هذه الصورة. يعني لو اننا وجدنا حديثا يروى عن الزهري، جميل هذا الكلام، يروى عن الزهري، وترجح لدى العلماء ان الزهري لم يروي هذا الحديث وانه غلط عليه، فهل هذا معروف المخرج؟ ليس معروف المخرج، لانه شاذ منكر باطل لا اصل له، فهذا ايضا ليس معروف المخرج. اما اذا كان محفوظا ثبت ان الزهري رواه عن الزهري اصحابه اللي عارفون بحديثه، فهذا مخرجه معروف وعرف انه من عند الزهري خرج، مفهوم هذا الكلام؟ قال لك واشتهر رجاله، فقلت ما هو الرجال الصحيح مشهورون ايضا، رجال الصحيح ايه ايضا مشهورون. فقيل لا، لم يقصد الشهرة التي تبلغ بالراوي الى حد ان يكون ايه حديثه صحيحا، وإنما يقصد أن يشتهر رجاله بالثقة لكن بدرجة أقل من رجال، من درجة رجال الحديث الصحيح. فرجال الصحيح مشهورون صح، ورجال الحسن مشهورون، لكن رجال الصحيح مشهورون بأعلى مراتب التوثيق، ورجال الحسن مشهورون ولكن بأدنى مراتب التوثيق، مفهوم هذا الكلام؟ فهذا الذي هو يقصده الإمام أبو سليمان الخطابي. بعض أهل العلم قال إذا لا فرق بين كلام الخطابي وكلام الترمذي سوى في العبارة، كلام الترمذي وكلام الخطابي يؤديان معنى واحد. ليه؟ لأن الترمذي عليه رحمة الله تعالى، الخطابي قال إيه؟ ها؟ ما عرف مخرجه، ونحن قلنا في تفسير ما عرف مخرجه من جملة ذلك ألا يكون الحديث شاذا، والترمذي قال في تعريف الحسن ولا يكون الحديث شاذ، صح ولا لا؟ مش كده ولا إيه؟ جيب حاجة من عندنا؟ ما إحنا قلنا المخرج المعروف هو الذي لا يكون شاذا ولا منكرا، مش إحنا هيأتي بس طبعا انتوا اكيد علماء وفاهمين ان الشاذ عكسه الايه؟ عكسه المحفوظ، والمنكر عكسه المعروف، صح ولا لا؟ وقلنا في لقاءات سابقة بعض اهل العلم يجعل الشاذ والمنكر عبارتان يعبر بهما عن معنى واحد، فاذا المعروف والمحفوظ كلاهما يعبر بهما عن الشاذ و عما يقابل الشاذ وعما يقابل المنكر. يقول الله يقول في القرآن فعرفهم وهم له منكرون، فعرفهم وهم له منكرون، إذن النكر عكس المعرفة. فعندما نقول هذا حديث معروف فهو ليس منكر، إذا قلنا منكر فهو غير معروف، إذا قلنا هذا حديث شاذ فهو غير محفوظ، وإذا قلنا محفوظ فهو غير شاذ، وهكذا، مش كده ولا إيه؟ فلما يجي الإمام الخطابي يقول في تعريف الحسن ما عرف مخرجه أي ليس شاذا، صح ولا لا؟ وصلت؟ يبقى العبارة دي من كلام الخطابي تتوافق مع عبارة الترمذي في تعريفه للحسن بقوله إيه؟ ولا يكون الحديث شاذا، أي لا يكون مخالفا للأحاديث الصحيحة. فهمنا لحد هنا؟ طيب قال لك واشتهر رجاله، اشتهر ايه؟ احنا قلنا الترمذي قال ايه؟ ولا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، فهي شبيهه بقول الخطابي واشتهر ايه؟ رجاله. يبقى كلام الترمذي وكلام الخطابي يؤدي الى معنى واحد. واحد يقول لك طيب اذا في كلام الترمذي تكرار، والحدود تصان عن الحشو والتكرار. ليه يا عم تكرار؟ قال لك الترمذي قال لا يكون الحديث شاذا، جميل. ثم قال وان يروى من غير وجه نحو ذلك. طب واذا روي من غير وجه لا يكون شاذا، اذا روي من غير وجه لا يكون الحديث ايه؟ شاذا. واذا كان غير شاذ فحينئذ لا يحتاج الى ان يروى من غير ايه؟ وجه. يبقى في تكرار ولا لا؟ في حشو في التعريف. نقول لا، ما فيش حشو، كلام منضبط، كلام جميل، كلام من ذهب. اولا لازم نفهم حاجه، الامام الترمذي يتكلم عن روايه بين يديك، راويها ليس متهما بالكذب، وهذه الروايه سالمه من الشذوذ، سالمه من مخالفه الاحاديث الصحيحه. هذا في حد ذاته يجعل هذه الروايه صالحه للتحسين، ولكن لا تحسن بعد، هي ارض خصبه تصلح لان تحسن، بس بشرط ان ينضم اليها ما يقويها من غير وجه. اذا كان الترمذي يقول ان الحديث الحسن لابد ان تتحقق في روايته شروط، وفي العواضد التي تقوي شروط اخرى. فالروايه نفسها لكي تكون صالحه للاعتضاد حتى ترتقي الى الحسن لابد ان يكون راويها سالما من التهمه بالكذب، والا تكون تلك الروايه بعينها وقع فيها ايه؟ شذوذ او مخالفه للحديث الصحيحه. فان كانت كذلك فهي حينئذ صالحه للتحسين. لكن هل هذا يكفي للتحسين؟ متى نحكم عليها بانها حسنه؟ اذا انضم اليها ما يقويها من روايات اخرى، وتلك الروايات لابد ايضا ان تكون سالمه من التهمه بالكذب وسالمه من الايه؟ من الشذوذ. هذا من جهة. اصبر علي يا شوية. ها؟ جميل هذا الكلام. امر اخر وهو ايه؟ ان نفي الشذوذ عن الرواية له طريقان عند اهل العلم. نفي الشذوذ عن الرواية له طريقان عند اهل العلم. الطريق الاول ان يكون راوي الحديث، أن يكون راوي الحديث في الحفظ والإتقان والمعرفة والتثبت بالدرجة التي تجعله أهلا لأن يقبل منه تفرده إن تفرد، فلا نحكم على روايته حينئذ بالشذوذ، كالزهري، كسفيان الثوري، كشعبة بن الحجاج، كمالك بن أنس، كسفيان بن عيينة، أمثال هؤلاء الحفاظ الكبار. فالواحد منهم إن جاء بالحديث متفردا به نحن نقبل ذلك منه ولا نحكم عليه بشذوذ لمجرد تفرده. إذن هنا دفعنا الشذوذ بمجرد إيه؟ أهلية المنفرد بالحديث، صح الكلام؟ وهذا ما صرح به الإمام الشافعي عليه رحمة الله عندما ذكر مرة في بعض مناظراته لبعض من كان يناظره في بعض المسائل، فذكر حديثا فقيل له إنه حديث شاذ لم يرويه إلا فلان، فقال له الشافعي ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لا يرويه غيره، هو مش ده الشاذ، ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة حديثا لا يرويه غيره، إنما الشاذ من الحديث أن يروي ثقة حديثا يخالف فيه الناس. هنا يأتي إيه؟ الشذوذ. فهناك من بلغ في الحفظ والإتقان وإتقان الحديث مرتبة عليا كأمثال من سميناهم، فهؤلاء إن تفردوا لا يحكم على حديثهم بالإيه؟ بالشذوذ. لكن هناك من ليس في الحفظ والإتقان منزلة هؤلاء، هناك من هم عندهم من ثقات لكن عندهم بعض الأغلاط، من هم من أهل الصدق لكن عندهم بعض الأغلاط، هناك الضعفاء الذي ضعفهم من جهة حفظهم وضبطهم لا من جهة عدالتهم وصدقهم، لا شك أن هؤلاء عندهم إيه؟ أغلاط، أغلاطهم أكثر من أغلاط الثقات وأهل الصدق. جميل. فهؤلاء لا نستطيع أن ندفع شذوذ رواية بمجرد تفردهم بالرواية، بل تفردهم يغلب على الظن وقوع الشذوذ، صح؟ فمتى ندفع عن هؤلاء أن تكون روايتهم شاذة؟ عندما تروى روايتهم من غير وجه، فيدفع الشذوذ الذي يظن في روايته إن تفرد بأنه لم ينفرد بها، بل توبع وأن لروايته شواهد تدعم رواية هذا الراوي، ها؟ وتقويها وتدفع عنها الشذوذ الذي يحتمل أن يكون وقع من جراء تفرده لو تفرد. إذن عندنا دفع الشذوذ لا يكون فقط بإيه؟ باجتماع الروايات. هذا أحيانا يكون دفع الشذوذ باجتماع الروايات، فيستدل بانضمام الروايات بعضها إلى بعض إلى كونها ليست شاذة. لكن هناك أيضا من روايتهم في غاية الحفظ وهم في أعلى مراتب الحفاظ، كالزهري وكمالك بن أنس وكسفيان وابن عيينة وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وأمثال هؤلاء الكبار. فهؤلاء إن جاءوا بالحديث حتى ولو تفردوا نحن نقبل ذلك منه ولا نقول إنه شاذ لمجرد أنهم تفردوا، لأنهم أهل لأن ينفردوا وأهل أن يقبل منهم تفردهم. فتفردهم لو تفردوا لا يعد من قبيل الشاذ، إنما من هم دونهم في الحفظ والمنزلة والإتقان، فقد يكون تفرد الواحد منهم عرضة لأن يحكم على حديثه بالشذوذ، فحينئذ نحتاج إلى روايات أخرى تنضم إلى رواية هذا الراوي الذي قد يظن أنه غلط في الحديث حيث تفرد. فحينئذ إن وجدنا تلك الروايات المتابعات الشواهد دفعنا الشذوذ الذي يظن وقوعه في الرواية بانضمام هذه الروايات إلى روايته. إذا الكلام الإمام الترمذي عظيم جدا، لأنه بيّن لك أن الشذوذ كون الرواية غير شاذة، ها؟ نحتاج أحيانا إلى معرفة أهلية الراوي للتفرد من عدمه، أو معرفة الشواهد التي انضمت إلى روايته فتدفع التفرد وتدفع الشذوذ إن ظن وقوعه في روايته. ولهذا قلنا ابتداء إن قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ليس منحصرا فقط في الراوي الضعيف، قد يكون الراوي ثقة وقد يكون من أكبر من أعلى مراتب الثقات، فهو إن تفرد فليس حديثه شاذا، اللهم إلا أن يخالفه من هو أوثق منه قضية أخرى، لكن مجرد تفرد هذا لا يعد به حديثه شاذا. لكن هناك من هو أقل رتبة من هذا الثقة، قد يكون من أهل الصدق الذين جرب عليهم خطأ أحيانا، أو قد يكون ضعيف الحفظ عنده أغلاط أكثر من أغلاط من هم أفضل منه حالا. فهؤلاء لكي ندفع عن حديثهم الشذوذ لابد من انضمام روايات أخرى تدعم هذا الراوي وروايته وتدفع عنه مظنة أن تكون روايته وقع فيها الشذوذ. يبقى كلام الترمذي مفيهوش تكرار، وعلى فكرة التكرار بيعلم الشطار، مش عيب. ايه المشكلة ما نكرر بس يكون ايه مفيد، تكرار مفيد. جميل. فسيدنا الامام السيوطي الاباء المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدن قل ضبطه ولا شذ ولا علنها، جه الامام ابن الصلاح فاخذ كلام الترمذي وكلام الامام الخطابي وقال لا، هما لا يمثلان قولا واحدا. نعم هناك من أهل العلم من جعل كلام الخطابي وكلام الترمذي يؤديان إلى معنى واحد كما شرحنا، لكن الإمام ابن الصلاح لا، كلام الخطابي يتناول نوعا من أنواع الحسن وكلام الترمذي يتناول نوعا من أنواع الإيه؟ الحسن آخر. فكلام الخطابي يتناول الحسن الذي هو حسن نابع من ذات الرواية، رواية بعينها اللي احنا بنسمي إيه؟ الحسن ده مش احنا والله، ده ابن حجر. يعني جاء بعد ذلك ابن حجر فقال هذا نسميه ايه؟ حسن لذاته. وكلام الترمذي يتنزل على الحديث الذي فيه ضعف فتقوى بانضمام الروايات بعضها الى بعض، وهذه صورة الحسن لغيره، وجاء ابن حجر فوافقه على ذلك وقال وسمى ذلك النوع بالحسن لغيره تمييزا بينه وبين الاول الذي هو الحسن لذاته. طبعا هذا على حمل كلام الإمام الترمذي في قوله ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب على أن الراوي ضعيف، إلا أن ضعفه لم يبلغ به إلى حد التهمة بالكذب. لكن على قول من قال إن كلام الترمذي أعم من ذلك، فيدخل في قوله لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب يدخل فيه الثقة والصدوق ومن فيه ضعف من جهة حفظه، فطبعا هذا الحمل الذي ذهب إليه بالصلاح لا يستقيم على هذا التفسير. المهم جاء الإمام السيوطي فارتضى ما ارتضاه ابن الصلاح وارتضاه من بعده الحافظ ابن حجر، فقسم الحسنة إلى قسميه المعروفين، الحسن لذاته والحسن إيه لغيره. حتى إن على مهما كان البحث الآن هل الترمذي قصد هذا أو الخطابي قصد هذا، هذا بحث، لكن في النهاية هذا الذي سمي بالحسن لذاته موجود بالفعل في كلام أهل العلم، هذا الذي سمي بالحسن لغيره موجود بالفعل في كلام أهل العلم. إنما البحث هل كلام الخطابي يتنزل على الحسن لذاته وكلام الترمذي يتنزل على الحسن لغيره أم لا يتنزل، قضية إيه محل بحث. لكن في النهاية الحسن لذاته بوصفه الذي ذكرناه موجود، والحسن لغيره بوصفه الذي ذكرناه موجود. فقال والمرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا علل وليرتب مراتبا، يعني أنه مراتب حتى الحسن نفسه مراتب في داخله، والاحتجاج يشتبي الفقهاء وجل أهل العلم، فإن أتى من طرق أخرى ينمي أو ينمي إلى الصحيح أي لغيره كما يرقى إلى الحسن الذي قد وسم ضعفا لسوء الحفظ أو إرسال أو تدليس أو جهالة إذا رأوا مجيئه من جهة أخرى، وما كان لفسق أو يرى متهمة يرقى عن الإنكار بالتعدد بل ربما يصير كالذي بدي. هنا لخص الباب كله، يعني ذكر الحسن لذاته والحسن لغيره، وذكر أن الحسن لذاته إذا انضمت إليه روايات ارتقى إلى الصحيح ثانية، وهذا ما يسميه الحافظ ابن حجر بالصحيح لغيره، وذكر أيضا أمور أخرى متعلقة بالحسن لغيره، وهذا كله نتناوله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.